بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة قراءتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقدم معنا الحديث عن المراسيل في التفسير، وأن كثيرا من الروايات في التفسير مراسيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. خاصة فيما يتعلق بأسباب النزول، كثيرا ما يكون منها من المراسيل. وعرفنا كما ذكر ابن تيمية أن المراسيل إذا تعددت طرقها واتفقت على نقل قصة مثلا أو حدث، ولو حصل شيء من التغيير في ذكر تفاصيله، لكن هذا يدلنا على صدق هذا الحدث. فإذا تعددت الطرق وخلت عن المواطأة، فهذا يدل على صحتها. ذكر بعد ذلك يعني مثالا، أظن وقفنا عند المثال الذي ذكره في حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، ذكرنا هذا المثل وقفنا عنده أظن هنا تقريبا. نعم، ذكرنا أن البخاري رحمه الله مثل ما ذكر هنا بين في صحيحه اختلاف الرواة في مقدار ثمن البعير، وهذا اختلاف لا يضر، هذا اختلاف لا يضر، أصل الحديث ثابت، لكن اختلفوا في مقدار الثمن، هذا لا يضر. وقال في نهاية ذكر هذه الاختلافات: وقول الشعبي بأوقية أكثر، يعني أكثر من رواه أنه بأوقية، يعني هذا ترجيح من البخاري رحمه الله. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. فذكر هنا هذه المسألة. كما تعرفون الإخوة، الأحاديث النبوية إذا تواترت، يعني كثرت طرقها، فهذه تفيد الجزم واليقين. أما الحديث الفرد مثلا أو له طريقان، فهذا يجعل في نفسك غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا استوفى شروط الصحة يكون في نفسك غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لكن إذا احتف هذا الخبر ببعض القرائن، فيمكن أن يصل إلى درجة ماذا؟ اليقين، ممكن أن يصل إلى درجة اليقين. ومن ذلك الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فهذه قرينة على صدق ما فيهما، إلا ألفاظ يسيرة أو أحاديث يسيرة انتقدت، فليس هناك كتاب كامل إلا كتاب الله جل وعلا. فهذه من القرائن، وهذا الإخوة أمر موجود في واقع الحياة. لو أن مثلا 50 واحد يأتيك يقول لك حصل حريق في المنطقة الفلانية، هل يبقى في قلبك شك؟ أبدا. لكن يأتيك واحد مثلا ظاهره الصدق أو تعرفه يقول لك حصل كذا وكذا، نعم تصدقه، لكن ما يكون درجة تصديقك لهذا مثل درجة تصديقك ل50، هناك فرق. لكن يمكن أن يكون خبر الواحد هذا يحتف به قرائن يدلك يقينا أنه صدق في كلامه، مثلا جاك وهو عليه آثار الحريق، مثلا ثوبه يعني احترق جزء منه وعليه الرماد، ويقول حصل كذا وكذا، خلاص ما يكون في قلبك إيش شك في تصديقه. فهذا يختلف بحسب القرائن. فكذلك في رواية الأحاديث قال: وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر. من حيث التجويز العقلي نعم يحتمل يكون كذب أو يكون يعني خطأ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا يعني صحيح لا شك فيه. فإذا وقع الإجماع على مسألة عرفنا أن هذا هو الحق، هذا هو الصحيح. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، هذه قرينة، إذا تلقته الأمة بالقبول هذه قرينة تجعله يرتقي من غلبة الظن إلى ماذا؟ اليقين، تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يوجب العلم. وإذا قال العلم يعني ماذا؟ اليقين. وتطلق أيضا الكلمة هذه ويراد بها غلبة الظن، فيعبر عنها عن غلبة الظن وعن اليقين. ومن رحمة الله تعالى أنه اكتفى منا بغالب الظن، يعني من رحمة الله تعالى أنه إذا حصل للمكلف للعبد غالب ظن في مسألة فعليه أن يعمل بذلك، لأنك ليس كل المسائل تستطيع أن تكون فيها على يقين 100%، أقصد فيما يتعلق بالفروع. فهناك مسائل فقهية حصل فيها خلاف مثلا، هل الراجح كذا أو الراجح كذا، فيكون في قلبك غلبة ظن، يعني مثلا تحية المسجد واجبة ولا مستحبة، غسل الجمعة واجب ولا مستحب، يكون في قلبك مثلا حسب البحث في المسألة. ممكن واحد يكون عنده مثلا تحية المسجد مستحبة، لكن أقول هذا 80% 70% عنده شك، مثلا غسل الجمعة مستحب 70%، لكن واحد اطلع على المسألة وآثار الصحابة ممكن يجزم يقول 100% متأكد أن هذا كذا. هذا يختلف من مجتهد إلى مجتهد. فكذلك تلقي الأحاديث والعلم بصحتها وضعفها، أحيانا الحديث يرويه مثلا راوي يعني صدوق ويعني لم يوافقه غيره، لكن تجد العلماء عملوا بحديثه، فيعني يكون عندك احتمال 70% 80% أنه صدق في هذا ما أخطأ. وأحيانا لا، تجد العلماء يعلون روايته إن غلب على ظنهم أنه أخطأ فيها، وهكذا. هذا أمر نسبي، ولهذا المجال الاجتهاد فيه واسع، ولا يشدد يعني في مثل هذه المسائل، ولا يعني يحصل نكير، وإنما هي مسألة اجتهاد. قال: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام، أنكروا ذلك، أنكروا أن يكون خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم. فلماذا؟ هؤلاء كما ذكر ابن تيمية فرقة قليلة من المتأخرين، هم قصدوا نفي أحاديث الصفات، فلما رأوا أن كثيرا من أحاديث الصفات جاءت بها السنة، كيف يردون هذه الأحاديث قالوا هذا خبر واحد، خبر واحد فلا يقبل. شبهتهم ماذا؟ يقولون خبر الواحد سلام، خبر الواحد محتمل، يحتمل أن يكون راويه أخطأ أو أصاب. وقالك العقيدة ما يقبل فيها إلا باليقين، فما نقبل أخبار الآحاد في العقائد. وهذا تفريق باطل الإخوة. خبر الواحد إذا كان ظاهره أنه حق وصدق، يعني الرواه ظاهرهم العدالة والضبط، ودرسنا الأسانيد لم نجد شذوذا ولا علة، هذا يعرف أهل الحديث فيجزمون بأنه حق، يجزمون بأنه صدق. قد تقوم قرائن عند المحدث يجزم 100% أن هذا يعني صدق. الآن حديث إنما الأعمال بالنيات، هل يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ لا، مع أنه جاء بسند واحد والأسانيد الأخرى ضعيفة. وهكذا تختلف الأحاديث. فإذن أما عند هؤلاء هذا لعدم معرفتهم بالعلم وخاصة علم الحديث، فهكذا يجوزون تجويز عقلي فقط، أو الواحد قد يخطئ وقد يصيب، فنرد كل أحاديث الصفات إذا جاءت في أحاديث أخبار أو إذا جاءت في أخبار الآحاد. طيب نقول إن الله تعالى كان يرسل إلى القرى رسولا واحدا، هذا هو الأصل، هذا في كل الدين، كيف لا يقبل خبر الآحاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القرى الدعاء إلى الله تعالى يكونون أفرادا، كيف ما يقبل خبر الآحاد؟ هذا قول واضح أنه باطل شرعا وعقلا، لأن الأصل في الثقة أن يقبل حديثه يصدق، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على خطأه وهمه مثلا. ثم كيف تقبلون أحاديث الآحاد في أصول الدين مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ نعم هذه أمور عملية، لكن هذه مباني الإسلام، كيف تقبلون فيها هذه الأخبار؟ أيضا هذا جواب عليهم. فهذا قول يعني من أقوال أهل البدع، وإلى الذي عليه عامة الفقهاء والعلماء أن خبر الواحد يفيد غالب الظن كما عرفنا، إلا إذا احتفت به قرائن فيفيد ماذا؟ يفيد يعني اليقين، يفيد اليقين. قال ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أو أهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل هذا من الحنابلة، وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. فهؤلاء يعني دخلت عليهم الشبهة في رد أحاديث الصفات من هذا الباب. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، أبو حامد يعني الغزالي وأبو الطيب، نعم، وأبو إسحاق الصفرايني وأمثاله من أمة الشافعية، هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، هو الذي ذكره شمس الدين السرخسي أو السرخسي وأمثاله من الحنفية، هو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. فذكر من كل مذهب أئمة في المذهب محققين رجحوا أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ويقبل. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. نعم، ما ننظر إلى غيرهم من المتكلمين الذين لا يعرفون صنعة الحديث وليس لهم دراية بعلم العلل وعلم تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهؤلاء لا يلتفت إليهم أنهم خالفوا في قبول حديث. المعتبر إجماع أهل الحديث المحدثين، قال إذا رأيناهم يتتابعون على نقل حديث مثلا في حديث الصفات ما أحد يضعفه، حديث الجارية في صحيح مسلم، والعلماء يتناقلون من أئمة الفقه والحديث يأتي بعض هؤلاء يطعن في سنده، يطعن في متنه، فهذا لا عبرة بكلام، هؤلاء لا عبرة بكلامه مثلا، وهكذا. قال: كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، كذلك الإجماع في الفقه ينظر فيه لأمة الفقه، ينظر فيه لي يعني علماء لكن في علوم أخرى لا ليس لها علاقة بالفقه، علماء في اللغة العربية خالفوا مثلا حكما فقهيا، وقع إجماع عند الفقهاء خلافه إلا إذا كان مخالف فقيها، لكن المقصود أن الإجماع ينظر فيه إلى أهله. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة، وقلنا هذا ينزه عنه هؤلاء العلماء رواة الحديث والتابعون، ينزهون عن أن يتوافقوا على اختلاق خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لمثل هذا الشرط، يعني أن يقال ويعرف عدم توافقهم على الكذب، عدم تواطؤهم على الكذب، هذا لا يقال في أمة الحديث والرواة والتابعين، فهذا شرط يعني يذكر هنا من باب يعني التقرير النظري والعلمي فقط في عموم الأخبار، وإلا إذا كنا ندرس خبر في الحديث فهذا الشرط ما يرد أصلا، فيكفي إذا تعددت الطرق وهؤلاء رواة حديث نعلم صدقهم، يعني تابعين ينقلون لنا أسباب النزول وبعض التفاسير، هؤلاء ما يقال ننظر هل تشاوروا على اختلاق الخبر أو لا، يكفي تعدد الطرق. قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا أو ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. هنا يتكلم ابن تيمية عن الرواة الذين يمكن أن يقوى حديثهم، الرواة الذين يمكن أن يقوى حديثهم إذا تعددت الطرق، فينتفع برواية المجهول، يقصد المجهول مجهول الحال، يعني فلان معروف اسمه ونسبه، فلان ابن فلان ابن فلان معروف، يعني تحققنا من وجوده في الواقع فزالت جهالة العين، فبقيت جهالة إيش الحال، ما تدري، ما حد وثقه وما حد ضعفه، فهذا مجهول حال. طبعا مجهول العين الإخوة تزول جهالة عينه كما يقولون إذا روى عنه ماذا اثنان، إذا روى عنه اثنان فأكثر زالت جهالة العين، لأنها كالشهادة لما اثنين رووا عنه كأنهم شهدوا بوجوده في الواقع، ما نشك في وجوده في الواقع. وأيضا قد تزول جهالة عينه ليس برواية وإنما بأمر مشهور أن هذا مؤذن مسجد بني فلان في الكوفة، خلاص إذن أصبح إيش معروف، إذا قيل في راوي شيء تعلم أنه موجود في الواقع خلاص ما يحتاج إلى رواية، فتزول جهالة عينه فينتبه لهذا. أو مثلا يعرف نسبه كاملا، هذا تجده أحيانا في بعض التابعين، مثلا يقال فلان بن فلان بن فلان كذا القرشي، لكن ما حد وثقه وما حد جهله ولا روى عنه إلا واحد مثلا، ما تقول هذا مجهول عين، لا، هذا معروف النسب وموجود في الواقع، هذا مجهول حال. فمثل هؤلاء يمكن أن يستشهد برواياتهم. وأيضا الجهالة الإخوة كلما كانت قريبة من زمن الصحابة تكون أخف، يعني تكون الروايات يمكن أن تمشى، لأن التابعين الأصل فيهم العدول، وإذا روى هذا التابعي يعني خبرا ليس غريبا يعني جاءت به الأحاديث الأخرى فتمشى روايته، ولهذا ضوابط يذكرها للعلم. وأيضا ينتبه في كل هذه الأحوال أن لا يكون الخبر منكرا، يعني ما يأتي هؤلاء بخبر منكر أو حكم جديد لا يعرف إلا من طريقه، فأيضا هذا مما يعني يشير إلى عدم حفظه أو نكارة روايته. السيء الحفظ يعني غالب رواياته الخطأ، لكن يصيب. فهذه الإصابة كيف أنت تعرفها؟ إذا جاء طريق آخر يشهد له، نعم ضعيف مع ضعيف، مثلا مع ضعيف بالضوابط طبعا، لا يرون شيئا منكرا، تجد بعض العلماء يمشي هذه الرواية، فهذا يعني. وبالحديث المرسل كذلك، تابعي يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تابعي آخر يروي شيئا آخر، يعني نفس الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يقوي الحديث على ضوابط معروفة يعني في علم الحديث. فهناك طبقات للتابعين، مراسيل سعيد بن المسيب قوية مثلا، ليست كمراسيل صغار التابعين مثل الزهري أو غيره مثلا، فيختلف. قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. طبعا تلاحظ الآن ابن تيمية، ابن تيمية يطيل في هذا التقرير، لأن هذا كله يتعلق بالتفسير بالمأثور، والآن يتكلم عن التفسير بالمأثور، فأطال في يعني طريقة تقوية هذه الأحاديث يعني والروايات، استطرد في هذا كثيرا. قال: ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. نعم. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، مع أنه مر معنا أن عبد الله بن لهيعة غالب المحدثين على تضعيفه تضعيفا مطلقا حتى قبل احتراق كتبه، فعنده ضعف، وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون، لكن أيضا هذا ما يمنع من الاستشهاد بحديثه. ولهذا الإخوة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روى لعبد الله بن لهيعة مقرونا، يعني ما يروي له يعني مفردا في سند، وإنما يقول عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد، حدثنا مثلا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن فلان عن فلان كذا. وهذا لا يدل على أن مسلم على أن الإمام مسلم يعني روى له، يريد أن يخرج له في صحيحه، لا، وإنما هكذا وقع في سماع مسلم لهذا الحديث. فمن دقة الإمام مسلم أنه يذكر الشيء كما سمعه، ولهذا حتى يهتم بنقل عبارات التحديث، يقول قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا. فكذلك يقع له في بعض الأحاديث أنه سمع هذا الحديث، الأصل يريد أن يرويه مثلا عن الليث بن سعد، عن فلان عن فلان عن الليث، لكن وقع في سماعه الليث وعبد الله بن لهيعة، فما يحذفه، يقول كما سمع، وهو لا يريد أصلا أن يخرج لعبد الله بن لهيعة، بخلاف طريقة البخاري. البخاري إذا أخرج وكان في السند بن لهيعة يقول حدثنا مثلا فلان عن فلان قال حدثنا الليث، ما يقول عبد الله بن لهيعة، يحذفه ويقول وذكر آخر، يقول حدثنا الليث وذكر آخر، يعني معه يقصد مثلا بن لهيعة، لأن عبد الله بن لهيعة ضعيف، ليس من شرط صاحبي الصحيح أن يدخلا في صحيحهما. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون. نعم، هذه نقطة أخرى الآن. قال: كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا في المقابل عن عكس هذا الكلام، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها أو غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم إلى للحديث. هذا مناسب لما نحن فيه من هذه الدورة، نقرأ كتاب التمييز وكله علل، وكما عرفنا يعني تجد بعض الأحاديث فيها علل لرواه أئمة الزهري وغيره مثلا، فلماذا عرفوا تأكدوا أنه غلط في هذا الحديث في روايته فيعلون الحديث، قال وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، سبحان الله كما قسم الإمام مسلم الأخطاء سبب يعني لا يخفى كما تعرفون، والأمر الآخر يعني يعرف بجمع الطرق ويعني الروايات. قال إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فعرفوا أن رواية ابن عباس خطأ وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه صلى في البيت ركعتين، نعم، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا خطأ لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ماذا؟ ذي القعدة. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. نعم، ابن حجر قال ها هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، كأن الوهم من عبد الله بن شقيق لما ذكر هذه اللفظة. والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقال ابن مسعود كنا آمن ما يكون الناس كما ثبت في الصحيحين. مثل هذه اللفظة يعني عند مسلم وأعلها يعني العلماء. طيب، قال وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النبي صلى الله أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، هذا نقد المتن نفسه، يعني كما جاء في الحديث أن الله تعالى يعني لما يبقى مكان في الجنة يخلق لها خلقا لم يعملوا شيئا في الدنيا ويدخلهم الجنة بفضله، ثم في نفس الحديث كأن الراوي يعني استطرد مع هذا الكلام وهم فذكر هذا في النار، قال أن النار لا تمتلئ فأن ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم النار، وهذا لا يمكن أبدا، هذا يستحيل، أن هذا يعني ممتنع لا يوافق عدل الله جل وعلا، فهذا الحديث نعلم أن فيه وهم وخطأ. نعم، ولابد أن تجد علة في السند، لابد، ما يوجد الإخوة متن معلول والسند صحيح 100%، لا يمكن وجود مثل هذا، لأن السند هو الذي يعني عمدة المتن، فإذا وجدت خطأ في المتن هناك خطأ في المتن في السند، لكن أحيانا قد يخفى، نعم قد يكون ظاهر يعني السند الصحة، فهنا يأتي البحث، فتجد تحاول أن تبحث عن أضعف العلل وتلصقها ب يعني من يمكن أن تركب عليه. نعم، هذه الطريقة، وهذا ينصون عليه، نص عليه المعلمي في الأحاديث الموضوعة، أن قال أحيانا تجد المتن، هذا قليل جدا نادر، المتن مستنكر مثل هذا المتن الآن، وتجد ظاهر السند الصحة، ماذا تفعل؟ فتلصق العلة هنا مثلا براوي مثلا ثقة لكن قيل له أوهام، فقال هذا من أوهامه أو تدليس مثلا أو كذا. نعم، قال وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان، يعني في باب علل الحديث، وهذا كلام جميل من ابن تيمية في علم العلل، قال طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، فما تتبع يعني ظاهر السند، لابد من جمع الطرق والرجوع إلى كلام أهل العلم وأهل العلل. مثل الحديث مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مثلا هذا الحديث يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. هذا الحديث الإخوة تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، قيل في صدوق ربما وهم. طيب عبد الرحمن بن يعقوب أبوه هذا تابعي وروى كثيرا عن أبي هريرة، وله تلاميذ أئمة مثل الثوري وابن عيينة وشعبة ومحمد بن عجلان ومالك بن أنس. طيب أين هؤلاء الأئمة عن هذا الحديث الذي فيه حكم شرعي مهم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فالعلماء لما نظروا في مثل هذا الحديث ما احتملوا تفرد العلاء بن عبد الرحمن، كيف يتفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أبي بمثل هذا الحديث؟ وأيضا في الظاهر هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فكيف يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ ولذلك تجد عامة العلماء المتقدمين على استنكار هذا الحديث. الإمام أحمد قال عنه منكر، وهكذا ضعفه ابن معين وابن مهدي وابو حاتم، تتابعوا على تضعيفه. وإن كان صحه بعضهم، الترمذي مشى الحديث ويعني كثير من المتأخرين، لكن الصواب هنا قول المتقدمين، هؤلاء يعلون هذا الحديث فهم أهل الشأن. وبالفعل يعني تجد هنا التفرد لا يقبل لأنه عن إمام مكثر وينفرد عنه راوي يعني يهم. طبعا الذي صححه تجد في التأويل يعني شيء من البعد في الحقيقة، يقول هذا لمن لم يبتدئ صيام شعبان، فإذا أراد أن يصوم شعبان من وسطه نقول لا تصوم، أما الذي صام شعبان من أوله فيجوز له أن يصوم نصفه الأخير. لكن هذا تلاحظ تكلف في تأويل الأحاديث، أين مثل هذا التفصيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ لا يوجد هذا التفصيل. فهذا الإخوة يعني نبه عليه ابن تيمية هنا، قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. نعم، العلامات التي تدل على وضع الحديث هذا معروف. يعني ابن القيم عنده رسالة المنار المنيف، قال مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء، المقصود به أنه الذي وسع على عياله يوم عاشوراء يكون له كذا وكذا، وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذا واضح أنه لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه يخالف القرآن و يعني قواعد الشريعة. قالوا في التفسير من هذه قطعة كبيرة، هذا الذي يفيدنا الآن في التفسير، فالموضوعات في التفسير تدخل كثيرا في ماذا؟ مثل ما ذكر ابن تيمية، قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، فيدخل كثيرا في فضائل السور. فضائل السور تجد أحاديث موضوعة كثيرة في فضائل السور، وأحيانا الموضوعات تدخل في التفسير المباشر، مثلا تنقل آثار عن خاصة عن علي وآل البيت كذب عليهم يعني في تفسير بعض الآيات، فهذا ينظر فيه في السند، ينظر فيه في السند فيرد مثل هذه، ترد مثل هذه الروايات. وهذا الحديث معروف يعني يعني الحديث تجد في تفسير الزمخشري أو غيره بعد كل سورة يذكر حديثا في فضل السورة، كل سورة من أول القرآن إلى آخره، وهذا لا شك أنه يعني موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يوجد مثل هذا في كتب الحديث. والسند موضوع أو تجد فيه يعني راويه يعني في رجاله يعني رواة كذابين أو تجد أحاديث بدون إسناد. نعم. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين. الثعلبي هذا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر، توفي سنة 27 و400. هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. نعم. وتفسير الثعلبي طبعا مطبوع، اهتم به الرافضة. لماذا؟ لأن فيه روايات كثيرة مكذوبة في يعني عن آل البيت، في تفسيرهم للقرآن، وفي يعني ما يتعلق بما يسند يعني مذهب الرافضة، فلذلك اهتموا بتفسير الثعلبي وحقق في جامعة في أم القرى، كان نعم في أم القرى والجامعة الإسلامية، لكن كأنه ما طبع بذلك التحقيق، يعني بينوا فيه الروايات المكذوبة والموضوعة. قال والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن تفسير الواحد الإخوة ليس في ذلك التحقيق، ينقل صفحات مثلا عن كتاب تهذيب اللغة بدون يعني ذلك التحقيق، لكن هو أبعد عن السلامة يعني من البدع واتباع السلف. وكثيرا طبعا ما ينقل الواحد في كتاب أسباب النزول أسبابا ليس لها أسانيد، ليس لها أسانيد يعني، فينتبه. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان تفسير البغوي من أحسن التفاسير التي على مذهب أهل السنة، يعني عقيدته طيبة. البغوي عقيدته طيبة في الأسماء والصفات، واختصر تفسير الثعلبي ويعني حذف الموضوعات والآراء المبتدعة فيه. وأيضا تفسير البغوي الآن يعني هو مطبوع، وأيضا اختصره بعض المعاصرين، مختصر البغوي مشهور ومن تفاسير الطيبة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، إنما ثبت يعني حديث صريح في الجهر بها، وحديث علي الطويل في تصدق بخاتمه في الصلاة، هذا في قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهنا حديث مشهور عن علي أنه كان راكعا فجاءه فقير يسأله فأعطاه خاتمه وهو راكع، يعني هو راكع ألقى الخاتم وأعطى الفقير وهو يصلي في ركوعه، وهذا يذكره طبعا الرافضة ويستدلون بهذا الحديث، وموجود يعني حتى في كتب يعني التفسير عند أهل السنة للأسف يرونه، فهذا موضوع باتفاق أهل العلم، وهذا في الحقيقة تنقص لعلي، أين الخشوع في الصلاة وهو راكع يتصدق بخاتمه، فهذا لا يليق. و نعم. والآية معناها طبعا ماذا؟ الخضوع لله تعالى، يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني ماذا؟ وهم خاضعون. ليس معناه يعني يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين، لا. نعم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إذا قلنا الواو حالية نقول المعنى الخضوع العام، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة عن خضوع وأعمال قلبية عظيمة. وإذا قلنا مستأنفة مثلا، واو ليست حالية عاطفة تعطف جمل، ممكن يكون ركوع على ظاهره، لكن المقصود تخصيص الركوع مثلا من جنس الصلاة لإظهار يعني عظم شأن هذا الركن. طيب. قال ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، هذه كلها طبعا موضوعات. قال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، نعم، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لأن الإخوة يعني تقدم يعني في أول الفصل الجديد هذا الذي مر معنا قسم التفسير إلى قسمين، مستنده النقل ومستنده إيش؟ العقل والاستدلال، وذكر كيف يدخل الخلاف والخطأ من جهة النقل. ذكرنا الإسرائيليات وما توسع فيها، سيتوسع فيها. ذكر المراسيل وذكر الموضوعات كما مر معنا الآن قريبا في الموضوعات. فالخطأ في التفسير المنقول كيف يدخل؟ من هذه الجهات الثلاثة، إما إسرائيليات لا يجوز روايتها وهذا سيأتي تفصيله، وإما المراسيل لكن ما تتقوى، فهنا تنظر إلى المرسل هل يتقوى أو لا كما عرفنا في بعض القواعد، أو يدخل الخطأ من جهة رواية الأحاديث الموضوعة. الآن ينتقل إلى النوع الثاني، فهناك التفسير بماذا؟ بالرأي، بالاستدلال، فيدخل الخطأ في هذا النوع من جهة ماذا؟ التفسير بالرأي الفاسد، بالرأي الفاسد. سيتكلم الآن عن هذه النقطة. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هذه نقطة مهمة، أولا قاعدة مهمة قبل أن ندخل في الخطأ في التفسير بالرأي. نقول تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم هذه القرون المفضلة، الخطأ في تفسيرهم قليل جدا، الخطأ في تفسيرهم قليل جدا. هو طبعا تفسيرهم نحن بالنسبة لنا نقول هذا تفسير بالمأثور، لكن تخيل في زمن الصحابة، الصحابة لما تكلم إذا ما نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال شيئا مثلا برأيه، يكون من باب التفسير بماذا؟ بالرأي مثلا، أو حتى في زمن التابعين. فهذا في الأصل يعني أنه يدخل في باب التفسير بالرأي والاستدلال، لكن مع ذلك استدلالات الصحابة والتابعين لا شك أنها في الغالب صحيحة، فهم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية مطلقة في يعني العلم في العمل. فقال: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، يعني بدون كلام زيادة من المفسر، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. يعني الخطأ في الرأي سيذكر ابن تيمية له جهتين، لكن استثنى قبل أن يدخل في هاتين الجهتين، قال لك لكن انتبه تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم هذا يعني غالبا لا يكون فيه خطأ من جهة الاستدلال. قال: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. مثل تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني موجود مطبوع، فهذا تفسير عبد الرزاق كله آثار لا تجد فيه كلاما، ينقل آثار عن الصحابة والتابعين. ووكيع، وطبعا غالب التفاسير هذه غير موجودة، وعبد بن حميد هذا يوجد منه أجزاء، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد، يعني بقي بن مخلد حتى له مسند يعني كبير جدا، مسند بقي يقولون حتى أكبر مسند الإمام أحمد، كبير جدا، لكن لم يبقى، لله الأمر من قبل ومن بعد. لا شك الله حفظ السنة يعني في الكتب الموجودة بين أيدينا كفاية في حفظ الدين لا شك، لكن انظر سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك إمام مالك كتابه على صغر حجمه، لما قيل له ماذا يصنع موطأك هذا يعني مع الكتب، فقال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. بالفعل شوف، موطأ الإمام مالك يعتبر تقريبا الآن أقدم كتاب مشهور في السنة، أقدم كتاب على الإطلاق. والكتب الستة تجد أصول الأحاديث التي فيها ترجع إلى الإمام مالك، ترجع إلى موطأ مالك. فالله تعالى حفظ به السنة حفظا عظيما مع صغر حجمه، ولكن الإخلاص لله أمره عظيم. قال ما كان لله يبقى. قال وأبي بكر بن المنذر، وهذا تفسيره طبعا جزء منه موجود، وسفيان بن عيينة هذا موجود منه أجزاء، وسنيد أيضا يوجد منه أجزاء، وابن جرير طبعا موجود مطبوع، وابن أبي حاتم هذا أغلبه طبع، تفسير ابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج هذا موجود منه أجزاء، وأبي عبد الله بن ماجة غير موجود، وابن مردوية هذا موجود منه أجزاء. لكن الإخوة الكتب التي نقلت التفسير بالمأثور تروي عن هؤلاء، يعني ابن جرير مثلا يروي في يمر بأسانيده على مثلا سنيد أو ابن عيينة أو كذا، فيعني هي محفوظة ضمنا في مثل هذه الكتب المطبوعة، الله أعلم. قال الآن يذكر الخطأ في الاستدلال، نمشي نأخذ شيئا قليلا. كيف يدخل الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال من جهة الرأي؟ قال من جهتين، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. باختصار ممكن أن نضع عنوان لهذه الفقرة نقول ماذا العبارة المشهورة؟ اعتقد ثم استدل. هذه قاعدة أهل البدع، اعتقد ثم استدل، لكن أهل السنة استدل ثم اعتقد. فهؤلاء عندهم اعتقد ثم استدل، يعتقد معاني أصلا هو في ذهنه معتقدات سابقة، ثم إذا نظر إلى القرآن يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على هذه المعاني، يريد أن يلوي أعناق النصوص لتوافق ماذا؟ لتوافق مذهبه ومعتقده. وهذا الإخوة في كل يعني باب من أبواب الدين، تجد مثلا أصحاب العقائد المنحرفة يأتي هو ينكر الرؤية، فيأتي مثلا عند قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شوف الآن عند عقيدة ما يمكن أن يحمل آية على ظاهرها، ويتكلف ويلوي أعناق النصوص، يقول إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة، تنتظر ثواب الله مثلا، هذا تفسير باطل حتى في اللغة ما يستقيم، لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، يعني صحيح. وطبعا هو إيش يشوش عليك؟ يقول لك الله تعالى مثلا يعني ممكن النظر يطلق على الانتظار، أنظرونا يعني انتظرونا وهكذا، لكن عند التأمل وكذا تستطيع أن ترد عليه بسهولة. فهذا يلوي أعناق النصوص بسبب العقائد التي عنده وهكذا. يعني هذا الإخوة تجده حتى مثلا في العلوم الحديثة الذي توسع في باب الإعجاز العلمي، فيريد أن يطوع الآيات للنظريات العلمية، يعني حتى لو كان مثلا معنى الآية بعيد لا علاقة له بما يتكلم فيه، لا إلا أن يجعل القرآن يوافق هذه النظريات. نعم نحن ما ننكر هذا الباب مطلقا، نعم هناك إشارات علمية جميلة في القرآن، لكن يكون هذا بدون تكلف، ظاهر الآية يدل على هذا المعنى، نعم طيب. والجبال أوتادا، اكتشفوا الآن أن أسفل الجبل مثلا من جنس صخوره أضعاف أضعاف طول الجبل على ظاهر الأرض، مثل الوتد مثلا، لا بأس. أما أن يأتي بأشياء بعيدة يفسر الآيات مثلا في يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون بالاستنساخ وغيره، يعني أشياء بعيدة لا علاقة لها، القرآن يتكلم عن أمر غيبي معروف وهو يأتي. يعني أنا سمعت مثلا ما أدري هذا انتشر، سألوني أكثر من مرة عنه، يعني يقولون الفرق بين القلب والفؤاد، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يقول الفؤاد هنا في مؤخرة الرأس، المخيخ ما أدري إيش يسمونه، يقول هذا عند الفزع وكذا يعني ما أدري يصبح فارغ من بعض، ما أدري يعني عندهم أمور علمية يصبح فارغ من بعض الأشياء في الدم أو غير ذلك. المهم فيفسرون الفؤاد بالمنطقة التي خلف الرأس، وفسرون القلب بالقلب المعروف. لكن هذا حتى لو ثبت علميا أن الإنسان مثلا عند شدة الفزع والخوف تصبح هذه المنطقة فارغة من مواد معينة، لكن لا يعني هذا أنك رأيت هذه أصبح فؤاد أم موسى فارغة أنك بتحمل هذه الآية على هذا، لأن الفؤاد معروف في القرآن وفي اللغة العربية يطلق على القلب، لكن هو من حيث الاشتقاق اللغوي فقط. فإذا من التحرق، يعني فإذا هذه الكلمة تدل على الاحتراق، والأمر إذا كان مثلا السياق سياق الآيات إذا ذكر مثلا مصيبة شديدة كأن القلب احترق عليها فيعبر بلفظ الفؤاد، مثل هذه الآية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. لكن إذا كان المقام لتقليب القلوب عدم ثباتها يعبر بالقلب لأنه يدل على التقلب. مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأن المنافق قلبه فيه شك ويتقلب، فما قال في أفئدتهم مثلا. فما يصلح الإخوان إنسان يعتقد شيء ثم يريد أن يطوع الآية على يعني ما يريده هو، وهذا الإخوة خطير لأنه يدل على سوء قصد، يدل على سوء قصد صاحبه، لأنه يريد أن يعني ينتصر لعقيدته بدون أن ينظر إلى الحق بتجرد، فقط يريد أن ينصر عقيدته فيأتي بالآيات ويلوي عناقه وما يلتفت لكلام المفسرين فيها، ويأخذ مثلا قول ضعيف الآية أو شيء وخلاص. فهذا الإخوة يحتاج إلى أولا تجرد لله وحسن النية مع البحث العلمي المبني على القواعد العلمية في التفسير، من الرجوع إلى تفسير السلف والصحابة والتابعين. هل قال الصحابة بمثل هذا القول الذي تقوله مثلا؟ يعني هذه جرأة على كلام الله جل وعلا. طيب وسيذكر ابن تيمية أيضا ممكن يعني بعض الصور لهذه الصورة. ثم قال والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني هو يفسر القرآن باللغة العربية مثلا بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كلام الناطقين بلغة العرب فقط، بدون أن ينظر إلى مراد الله والمخاطب بالقرآن والذي نزل عليه القرآن. هذا باختصار ممكن نضع يعني بين قوسين ماذا الجهة الثانية هاي من جهة الخطأ، عدم النظر إلى فهم السلف، عدم النظر في فهم السلف، يعني يفسر القرآن كما يريد هو بدون أن ينظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. قد ما يكون في قلبه يعني عقيدة فاسدة، لكن هو هكذا يفسر القرآن على تفسير اللغة العربية ويمشي، وقد يخالف الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يعني أيضا من قلة العلم من الجهل. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، فقط عنده عقيدة ومعنى يراعيه وما يلتفت إلى ألفاظ القرآن حتى لو كان اللفظ ما يحتمل هذا المذهب الذي يعتقده. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، الآخرون راعوا مجرد ألفاظ القرآن وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، فقط يراعي اللفظ بدون أن ينظر إلى مراد المتكلم. مثلا قال الله يقول وهو معكم أينما كنتم، خلاص يثبت والعياذ بالله مثلا أن الله موجود في كل مكان ويستدل بهذه الآية، يقول لك الله قال وهو معكم أينما كنتم مثلا. فنقول لا، الله تعالى ما أراد هذا، لابد أن تنظر إلى مراد الله تعالى وتجمع الآيات. فجمع الآيات ومعرفة أصلا مراد الله تعالى بكلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما هو القاعدة العامة في العقيدة في مثل هذا الباب، فتعرف أن معنى الآية لا يمكن أن يراد به المعية بمعنى الاختلاط والممازجة أبدا، وإنما المراد معية العلم. ذلك إمام أحمد قال افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، كما يقال يعني ما زلنا نسير والقمر معنا، ويعني لا يلزم المماسة مثلا. وأحيانا تجد الخطأ مثلا عند بعض المفسرين، يعني الذين ما يهتمون بآثار الصحابة قد تجد يفسر الآية بلفظ لغوي لكن السلف فسروها بمعنى فيغفل عن هذا المعنى، أو يرجح معنى دون معنى، والمعنى الآخر عليه مثلا يعني آثار الصحابة مثلا، فهذا يعني ينتبه له. فما يمكن أن تستغني عن آثار الصحابة رضي الله عنهم وعن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد معرفتك للغة العربية، فلا بد من هذا وهذا. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني أيضا اللفظ ما يحتمل أصلا، مثل ما عرفنا الآن معنى المعية هنا ما يحتمل أن يكون بمعنى المماسة الممازجة لأنها جاءت في سياق يدل على العلم، فهي معية العلم. ذلك السلف بإجماع قالوا وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، فسروا معية بالعلم. فهؤلاء يغلطون فيحملون اللفظ أيضا، يدعون أنهم يفسرون باللغة لكن يحملون اللفظ يعني معاني لا تحتمل في اللغة. كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، نعم ممن يلوي الألفاظ ويجعلها توافق مراده، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، نعم لأنه أصلا يعتقد معاني فاسدة، كما يغلط في ذلك الآخرون، فكلهم في النهاية يصلون إلى معنى غير صحيح في التفسير، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. نعم. ثم ابن تيمية قسم الجهة الأولى في الخطأ، قالوا الأولون صنفان إلى آخر كلام، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى كتاب التجريد. إيه، لا هذا مستل من تفاسير يعني مجموع هو. مثل كذلك تفسير ابن عباس المقباس أو كذا في تفسير ابن عباس، أيضا هذه مجموعة يعني مأخوذة من تفسير ابن جرير وابن كثير وكذا يعني ما.
شيخ تفسير كثير شيخ في جمع شيخ بدون
المسالم المختصرات، يعني مختصر ابن كثير للشيخ محمود شاكر ولي نسيب الرفاعي، كلها مختصرات طيبة هذه، يعني هذا ولا يحذفون الأسانيد ويحذفون مثلا الأخبار المتكررة، مثلا مرات من كثير يعني يذكر أحاديث كثيرة طويلة في بعض الآيات فيحذفونها، وكذلك حتى أثار الصحابة وكذا قد يحذفون بعضها، يعني يختصر لك التفسير. هذا جميل من أراد أن يمر على تفسير ابن كثير، يعني يعرف مراد ابن كثير مثلا، ترجيحات ابن كثير في الآيات وكذا، فيقرأ مثل هذا مجلد مجلدين وينتهي مثلا. لكن هذا ما يغني طبعا طالب العلم الذي يريد أن يعني يعني يكون عنده قاعدة متينة لابد أن يقرأ تفسير ابن كثير كاملا ولو يؤخره، لكن أقصد هذا ممكن ابتداء إذا قال الآن أنا ما أتخصص في التفسير لكن أريد أن أعرف مثلا أقوال ابن كثير في التفسير وترجيحاته لأنها طيبة وعظيمة، فيقرأ مثل هذه المختصرات طيب. نعم يعني لو في السنة قرأ لمختصر